إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. أظن بدأ من عندي، أو قولي أو كونه متفق عليها. أبغى ربح. ربح.
نعم شيخ، وقفنا هنا.
هنا تفضل اقرأ.
من هنا
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وباضطرادها مع انعكاسها، وبتعديها لدى قياسها.
أو كونها متفقا عليها. قال أنا هذا ما قرأنا. نعم. قال: أو كونها متفقا عليها، أو قل خلف عندهم لديها. والضمير في قول كونها ضمير مؤنث، لا يعود رضا على ماذا؟
على العلة.
إذن يعود على العلة. أو كونها، أي أو كون العلة متفقا عليها. إذن هناك العلة، تعرف تعلمون أنها العلة التي هي مناط الحكم، العلة التي هي مناط الحكم، بمعنى الحكم نفسه علق عليها أو علق بها. قد تكون هذه العلة محل اتفاق، وقد تكون فيها خلاف. مثال: تعليل المالكية لتحريم الخمر بالإسكار. قالوا بأن علة تحريمه هو كونه مسكرا. طبعا هذه علة عليها أكثر العلماء، بخلاف المالكية الذين قالوا تعليل التحريم لكونها خمر. خمر، بل ما قالوا، احتمال قالوا أن الخمر يكون ما خمر العقل أي غطاه، هذا وما قالوا، إنما كأنهم يريدون أن يقولوا الخمر هي خمر العنب. خمر العنب. إذن العلة التي ذكرها المالكية هنا، وهي كونه أو كون الخمر مسكرة، علة متفقة عليها. إذن يقدم على القياس الذي علته في خلاف، أو قل من قال بها. نعم. قال: أو كونها متفقا عليها، أو قل خلف عندهم لديها، أي أو قل الخلاف فيها. ففي هذه الحالة نعم تكون العلة المتفقة عليها والتي كثر القائل بها مقدمة على تلك التي بخلافها. نعم. قال الشرح: نعم.
قال الشارح: يعني أن القياس يرجح بكون علته متفقا عليها أو مختلفا فيها اختلافا قليلا على القياس الذي علته مختلف فيها أو كثيرة الخلاف إذا تعارض معه.
نعم. إذن فهذا هو تقريبا باختصار ما قاله المؤلف رحمه الله حول هذا البيت.
قال: وباضطرادها مع انعكاسها، وبتعديها لدى قياسها.
إذن وباضطرادها، وباضطرادها دائما كذلك الضمير يعود على العلة. إذن قلنا ترجيح الأقيسة هو إما أن يكون بالنظر إلى علتها، أو بالنظر إلى الأصل، أو بالنظر إلى العلة الجامعة، أو الحكم، أو الأخذ الله. إذن قال: وباضطرادها، وباضطرادها مع انعكاسها. كون العلة جمعت بين هذين الوصفين، مضطردة ومنعكسة، مضطردة ومنعكسة كذلك. الياس ما معنى الياس؟
نعم نعم شيخ،
ما معنى الاضطراب والانعكاس؟
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذا هو الاضطراب.
إذن يدور مع العلة وجودا والاضطراب، وعدما هو الانعكاس. إذن هذا من أقوى ما تكون به العلة. نعم علة، أنه كلما وجدت وجد الحكم، كلما غابت غاب الحكم، هذا يسمى الاضطراب والانعكاس. إذن إذا وجد قياس علته أو الوصف المعلل به مضطرد ومنعكس، هذا لا شك يقدم ويرجح به على ذلك القياس الذي علته مضطردة فقط أو منعكسة فقط. نعم اقرأ. صح.
قال يعني أن القياس يرجح بكون علته مضطردة منعكسة على القياس الذي علته مضطردة فقط أو منعكسة فقط، ندعو في الثانية بالخلاف فيها، ويقدم القياس الذي علته مضطردة فقط على القياس الذي علته منعكسة فقط، لأن
بعض الثانية إضافة منه. نعم إضافة من الشارح، قال ويقدم القياس الذي علته مضطردة فقط على القياس الذي علته منعكسة فقط. الناظم لم يتعرض له. نعم ومذكور في عند الشراح أو عند المتكلمين على هذه الترجيحات، ولكن الناظم لم يتعرض له، اكتفى فقط ب نعم العلة التي جمعت بها الاضطراب والانعكاس، ولم يتكلم على ما إذا كان ليس فيها اضطراب والانعكاس. ولكن عندنا قياسان، أحدهما علته مضطردة وآخر علته منعكسة فقط، أيهما يقدم؟ قد ذكر هنا أن الذي علته مضطردة يقدم على مضطردة فقط، يقدم على الذي علته منعكسة فقط. لا يحضرني هنا مثال ولم أجد مثالا. وأما الأول نعم أنها مضطردة منعكسة، يقدم على التي ليس فيها الوصفان. اختلفوا مثلا في الصغيرة، أنا الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ أو بعد بلوغها بقليل، الصغيرة اليتيمة معناها مات أبوها. اختلفوا في إجبارها على النكاح من طرف العاصب، العاصب بمعنى أخوها أو عمها يجبرها على النكاح، بمعنى أنه يزوجها ممن لا ترتضي هي الزواج به. قال ما هذه المسألة المختلف فيها، بعضهم قال يجوز له أن يجبرها العاصب، العاصب ليس أبوها، وأما أبوها كأنه مسألة لا يذكرونها. يعني الأب إذا كانت صغيرة راجع أنه يجوز له أن يجبرها، ويلزم من الإجبار أن يكون يعني هي لا تستطيع، هي ربما لا تعرف شيئا كأسباب، فهو الذي يتخير لها ولا يسألها هل تستطيع أم لا. هذا بالنسبة للأب، هل يكون كذلك للعاصب أم لا؟ إذن هذا هو خلاف في هذه المسألة. المالكية قالوا لا يملك العاصب الإجبار، لا يملك الإجبار. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالوا لأنه لا يملك التصرف في مالها قياسا على الأجنبي، إذن فهو كالأجنبي لا يملك التصرف في مالها، وهذا يظهر أنه مضطرد منعكس. من متى ما وجدنا من يملك التصرف في مالها فيجوز الإجبار، لا يملك التصرف في مالها لا يجوز له الإجبار. إذن هذا قياس يقدم على قول الأحناف أنه يجبره، قال يملك الإجبار. العاصب طبعا دائما أقول العاصب هو الشخص الذي يعني له عصوبة لبنت وربما عمها كل عصوبة دائما يكون ذكور عاصب لها بمعنى أنه يتصل بها من جهة الذكور أخوها أبوها عفوا جدها عمها ابن عمها ابن أخيها كل هؤلاء عصوبة. إذن هل إذا لم يبقى أحد مثلا من أوليائها يعني لا أبوها ولا جدها ثم صارت ولاية النكاح إلا عاصب هل هذا العاصب يجوز له الإجبار؟ إذن قلنا قال مالك لا يجوز. قال الأحناف يجوز له الإجبار قالوا يملك الإجبار قياسا على الأب هكذا قال قياسا على الأبي لكن الظاهر أن هذه غير منعكسة قال قياسا على الأب يجلس فالحاكم يزوجها مع أنه ليس من أهل ميراثه قالوا ما دام هذا عاصب ويرثها فهو كالأبي يرثها إذا يجوز له الإجبار نقول له نقول لهم الحاكم يقصد بقاضي يجوز له أن يزوجها أو يجبرها على 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 النكاح من شخص ما مع أنه ليس من أهل ميراثه إذن هنا قياس الأحناف في الحقيقة نقول أنه مرجوح نقول أنه مرجوح في مقابل قياس المالكية الذي ظهر فيه أنه مضطرد ومنعكس قال لا يجوز الإجبار لماذا لا يجوز الإجبار قالوا لأنه يملك التصرف في مالها فهو كالأجنبي أنا كأنهم يقولون المالكية متى وجدنا من يجوز التصرف في مالها جاز له أن يزوجه ومتى لم نجده لسياق الوصف ولا يجوز له التصرف في مالها فلا يجوز له أن يزوجها نعم لو تواصل
قال وترجح العلة أيضا بتعديها لدى القياس على محلها على العلة القاصرة أي التي لا تتعدى محلها لأن الأولى أفيد للإلحاق بها وللإجماع على صحة التعليل بها خلافا لأبي إسحاق في ترجيح القاصرة لأن الخطأ فيها أقل
نعم إذن هذا كذلك مرجح آخر بالنسبة للأقيسة عندنا قياسان قياس علة ومتعدية هذا ربما أشرنا إليه قياس علة ومتعدية وقياس آخر علة قاصرة والتعدية والقصور طبعا رأيناه التعدية دائما قلنا هي العلة التي ليست قاصرة على محل الحكم فهي تعداه بمعنى يمكن أن يعلل بها في غير محل الحكم والقاصرة التي معلل بها لكن معلل بها فقط في محل الحكم لا تصلح لأن يعلل بها خارج الحكم مثلا قلنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يتبرك الشخص ببزاقه صلى الله عليه وسلم بدمه بشعراته صلى الله عليه وسلم بكل ما لابسه بثيابه بكذا لو تبرك به متبرك فنقول أن علة هذا التبرك هو الصلاح صلاح النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شخص هذا الصلاح موجود في غيره من الصالحين وأهل الفضل ونحو ذلك أقول لا العلة قاصرة نعم العلة قاصرة أي على محل الحكم لا تتعداه لا تتعداه نعم قال إذن فمثل هنا بما إذا كان قياسا قياسان أحدهما علته متعدية، العلة متعدية مجمع على تعليلها، بخلاف العلة القاصرة. قدم لنا فيها خلاف، بعضهم قال لا يعلل بها أبدا العلة القاصرة. ومثلوا هنا على كل حال بتحريم الخمر كذلك، ما علته عند مالكي الإسكار، وعلته عند الحنفية يكون خمرا. إذن فالأولى متعدية فتقدم، هذا التعليل ربما قد يتكرر عندنا لأننا حتى كما رأينا سابقا لأيدي وضوحه فقط، هذا المثال يتكرر لأنه في القياس نحتاج إلى مثل هذا الوضوح نجده هنا. الخمر علته عند المالكية هي كونه مسكرا، فعلة متعدية، بمعنى نقول متى ما وجدنا في أي مشروب هذا الوصف نقول أنه محرم فنلحقه بالخمر مسكر، هذا هو الوصف الذي يجب في علم الخمر، يعني علم متعدية. الأحناف قالوا الخمر لأنها خمر هكذا، ما ذكروا الإسكار، كأن الأحناف يقول بأنه لا خمر إلا خمر العنب، معناها إذا كان شيء من الخمر قلنا أن الأحناف قالوا بأنه الخمر لا خمر إلا ما كان من العنب، بمعنى أن غيرها مهما أسكرت فإنها ليست خمرا، إذن فيكون طبعا القياس الذي نعم علل به المالكية مقدم، إلا التي عللوا بها متعدية. واصل
قرأ الناظم: وكان أخذها من أصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خص.
نعم، وكان أخذها من أصل، أو كان أخذها أي أخذ العلة، إنما أخذ من نص، هذا هو مسلك من مسالك العلة، العلة المنصوص عليها، بمعنى بخلاف علة توصل إليها ليس بهذه الطريقة، وإنما معللة بأصل غير منصوص عليه، وإنما بالاستنباط فقط. فلا شك أن العلة المنصوص عليها مقدمة. نعم، قال: أو لا يرى الأصل بفرع خص، لا يرى الأصل بفرع خص، وهذا كذلك تقريبا عرضنا الكلام عليه فيما سبق، أي القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص، القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص يقدر ويرجح على ذلك القياس الذي يعود على أصل التخصيص. ونوضح بمثال ربما أوضح من المثال الذي ذكرناه سابقا، كقول مالك مثلا أنه يتيمم بالجص، جص نقول إحنا جبس كذلك، الجص أو الجبس أو القص، أو ربما بعضهم يقول جبس، جص والنورة، النورة كذلك في حق نوع من الجير، يكون في صورة نجمة هكذا رأيناه، ويكون يعني في ربما سباخ، وحتى يصير نعم أبيض يتعرض لعملية إحراق بالنار، فعملية هكذا يقوم بها كان قديم نسب الناس يعرفون يفعلون هذا فتسمى هذه النورة. النورة قلنا إذن هي عبارة عن جير يشبه هذا الذي يكون في ورقلة ونواحيها مما هو ولكنه هو يشبه الملح الذي عندهم والذي عندنا هنا يشبه يعني الجير. لكن بعد قلت إحراقه بالنار يصير كأنه مادة جيرية بيضاء. قال يتمم بالجف والنورة هذا قول مالك. قال لأنه نوع من الصعيد. وقال الشافعية الشافعية مذهبهم أنه ليس بتراب فلا يتيمم بها بجس النور ليس بها. لماذا؟ لأن ليس بتراب. إذا انتبهوا جيدا المالكية عللوا بأنها صعيد صعيد قالوا كل شيء صعيد والصعيد ما هو وكل ما صعد على الأرض من أجزائها. الشافعية قال لا يتيمم إلا بتراب ما دام ليس بتراب فلا تصلح لأن يتيمم بها. أيهما يعود على الأصل بالتخصيص أي أي القياسين رضا حسب ما ظهر لك؟
نعم هو قول الشافعية أنه ليس بتراب.
إذن الشافعية الشافعية ذهبوا إلى قول تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة صعيد عندهم كأنه ماذا استخلصوا منها؟ لابد أن يكون ترابا. كل حال دائما استحضر هنا قول القائل والشأن لا يعترض المثال. نريد أن نوضح بهذا المثال المسألة فقط وإلا في حق عندنا مناقشات في هذا البيت. نعم والشأن لا يعترض المثال كيف الفضل والاحتمال. إذن الشافعية قالوا بأن ما دام الصعيد أو ما دامت النورة والجص والبلح وما إلى ذلك من هذه الأشياء ما دامت ليس ترابا إذن فلا تصلح. إذن كأنهم الأصل عاد عليه بالتخصيص خصصه فتيمموا صعيدا كأنهم قالوا فتيمموا ترابا. كلمة صعيد أعم من كلمة تراب بخلاف الملك كل قالوا صعيد وكل ما صعد على الأرض من أجزائها فهو صعيد. إذن قياس المالكية يبقي الأصل على عمومه لا يعود عليه بالتخصيص بخلاف قياس الشافعية. إذن يعود على الأصل بالتخصيص هو الله عز وجل قال الصعيد وهم خصوه بالتراب. إذن قال أو لا يرى الأصل بفرع بفرع خصا. نعم واصل.
يعني أن القياس يرجح بكون علته مأخوذة بدلالة النص من أصلها أي مسلكها النص على القياس الذي مسلك عنه الإجماع أو الإيماء إذا تعارض مسلك عنه الإجماع.
هكذا عندك؟
هكذا
مسلك علته
الذي أي مسلكها النص على القياس الذي مسلك علته الإجماع أو الإيماء إذا تعارض وقيل يقدم الذي مسلك علته النص والذي مسلك علته النص على الذي مسلك علته الإيماء. ويرجح أيضا
عبارة مكررة الذي مسلك علته والذي مسلك علته عبارة مكررة. نعم
ويرجح أيضا القياس الذي علته لا تعود على أصلها بالتخصيص بالفرع المقيس عليه على القياس الذي علته تعود على أصلها بالتخصيص بالفرع المقيس عليه إذا تعارضا.
نعم واحد
قال أو جملة من الأصول لتشهد بحكمها أو القياس يوجد.
نعم، إذن كذلك المؤلف رحمه الله يزيدنا أيضا مرجح من المرجحات، من المرجحات الأقيسة. عندنا قياس تعارض مع قياس آخر، لكن أحد القياسين ليس فقط يشهد له هذا القياس، بل هناك أصول تعبده وتشهد له، تشهد بالحكم المستفاد منه. إذن يرجح على ذلك القياس الذي لا يقوم إلا بنفسه. نعم، إذن فهذا هو مرجحنا. واصل؟ نعم واصل.
يعني أن القياس الذي علته تشهد لها بحكمها أي بعليتها جملة من الأصول، أي اثنان فصاعدا بأن كانت مأخوذة من أصول متعددة. ورجحوا على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد، وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول على الذي علته مأخوذة من أصلين.
وهناك ذلك ممكن نمثل بمثال بسيط واضح واضح، كاختلاف مثلا في النية في الوضوء. النية في الوضوء، هل لا بد لمن أراد أن يتوضأ أن ينوي؟ قال الحنفية لا يلزم، لا يلزم أن ينوي. المالكية قالوا واجب، والجمهور قالوا واجب النية، إنما الأعمال بالنيات. وقال المالكية النية في الوضوء واجبة، فهو كالتيمم وكالصلاة وكالزكاة وكالصوم وكالحج، كلها واجبة فعلية. إذن هذه الأصول تشهد، تشهد إلى على أن الوضوء واجبة لما شبهوه بالتيمم، جامع أنها كلها عبادات. قال الأحناف لا تشهد، قاسوا على ماذا؟ على زوال النجس، على إزالة النجس، أن الشخص الذي يريد أن يزيل النجاسة من على ثيابه أو من على كذلك مخرجيه لا يلزم أن ينوي، بل إزالة الأقذار والتخلص منها لا يحتاج ولا يفتقر إلى نية. على هذا قصد. إذن قال الوضوء كذلك، يعني بعيد جدا. قال الوضوء، الوضوء نفسه عبادة عنده كيفية معينة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة، بينما إزالة النجاسة مجرد التخلص منها بأي صفة وبأي طريقة كافي. ولو أن تكلف بها شخصا، شخص يقول له هذا الثياب راه نجس، وصل لي يصلك ثياب كلي بي نجس، ومش لابد أن تستحضر أنها نجاسة، بل لو أن ثيابك سقطت عليه نجاسة وتركته مثلا في مكان معين وجاء عليه شيء من الماء وسقط على الماء، بحيث تأكدت أن النجاسة يعني ذهبت، لم يبقى لونها ولا رائحة ولا طعم، خلاص كيف انتهى الحكم متعلق بوجودها بعينها ذهبت. لكن الوضوء لا يسقط فيه، لا بد له من نية، لا بد فيه من النية. نعم، إذن فلذلك فقياس الأحناف ضعيف جدا، لأن إحنا عندنا كثير الأصول تشهد لهذا الوجوب، وجوب النية في الوضوء. واصل، اقرأ.
الناظم أو القياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع أو أن يرى من جنس الأصل الفرع.
نعم، الشرح قرأته.
نعم، الشيخ قرأ الشرح.
نعم، قال أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع. إذن كذلك يوجد قياس آخر، قياس آخر يشهد لهذا الذي ذهب إليه أحد الأقيسة. إذن عندنا قياس يشهد صحة قياس آخر، هذا يقدم على ذلك القياس الذي علته لا يشهد لها إلا نفس القياس. إن هذا معنى قوله أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع، إذا لم يقضي بأن هذه العلة في الأصل هي علة الحكم، لأنه يوجد كذلك ربما علة في قياس آخر كانت هي سبب الحكم. وقال يعني أن القياس، يعني أن القياس إذا يوجد له في بعض الأصول ما مقتضى القطع أي علة مقطوع بوجودها في أصل المقيس عليه، يرجح على القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في أصل المقيس عليه. نعم واصل.
يعني أن القياس إذا يوجد له بعض الأصول ما مقتضاه القطع أي علة مقطوع بوجودها في أصله المقيس عليه، ورجح على القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في الأصل المقيس عليه. قال الناظم أو أن يرى من جنس الأصل الفرع.
إذن كذلك أيضا مما يرجح أن يرى من جنس الأصل الفرع. عندنا الجنس الذي عندنا قياس أصله وفرعه من جنس واحد، الأصل معروف معلوم لنا معروف، نعم، والفرع هو الذي كذلك نبحث عن حكمه. فالقياس إذا كان الفرع من جنس الأصل هذا لا شك أنه قياس منسجم، القياس على شاكل الأقيسة وعلى سنن الأقيسة. فقياس القياس الذي ربما الفرع الذي نريد حكمه من حكم الأصل وشهدناه أنه أصل ليس من جنسه، ليس من جنسه، إذن فلا شك يقدم الأصل أو القياس الذي فرعه من جنس أصله. نعم. قال
يعني أن القياس الذي يرى فرعه المقيس، فرعه المقيس جنس أصله من جنس أصله المقيس عليه، ورجح على القياس الذي فرعه ليس من جنس أصله، لأن فرض الجنس أشبه بفرض الجنس قياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، فإنه يقدم على
الأستاذ كذلك. انتبهوا، إنما نريد به فقط التفهيم للمسألة، التفهيم للمسألة، وإلا ففيه نظر كذلك. هناك أنه المؤلف رحمه الله أراد أن يذهب بنا إلى ما قال المالكي من أن التيمم يكون إلى المرفقين، قال كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، قاسوا التيمم على الوضوء، في أن التيمم أيضا كما أن الوضوء، قال تبارك وتعالى وجوهكم أيديكم إلى المرافق، ولم يقلها في التيمم، فقال إذن نقيس التيمم على الوضوء. يقدم على من قاسه التيمم على السرقة، قال كما أن اليد في السرقة تقطع الكف فقط، فكذلك أيضا التيمم يد، قال الله في السرقة تقطع أيديهما، وكذلك أيضا في التيمم فامسحوا وجوهكم وأيديكم، إذن قال يد المذكورة في السرقة نقيس عليها اليد المذكورة في التيمم، إذا السرقة والتيمم ليس جنسهما واحد، السرقة ليست جنسا للتيمم، لا أبدا، هذه باب طهارة وهذه باب جنايات، تلفان اختلافا كبيرا. إذن هذا هو مثاله، مثال المؤلف، ودائما قلنا دائما نحضر هنا ونستحضر، والشأن لا يعترض المثال. نعم. قال فاصل.
قال لأن فرض الجنس أشبه بفرض الجنس بقياس التيمم على الوضوء بالانتهاء إلى المرفقين، فإنه يقدم قياسه على السرقة بالانتهاء إلى الكوعين، لأن الفرع في القياس الأول من جنس أصله بخلافه في الثاني.
نعم عليش لو بسلوك بمثال أجود من هذا المثال المؤلف، مثال المؤلف رحمه الله، قلت في ما فيه و سواء استلمنا بالمثال تبقى المسألة على خلاف ما ذكره واحد. أجود قلت لو مثلت مثلا باختلافهم في ضمان الصائل البهيمي، ضمان الصائل البهيمي بمعنى يعني حيوان قد يكون حمارا وقد يكون كلبا اعتدى عليك، فأنت دفعته بما تدفع به الصائل، بمعنى ربطته بعصا حتى قتلته أو بسكين كان عندك حتى لأنه صائل، ومشروع للشخص أن يدفع عن نفسه الصائل، ومن يعني فعل ما هو مأذون فيه لا ضمان عليه. قالت المالكية من أتلفه أي أتلف هذا الصائل، بمعنى جاء يصول عليك، يصول بمعنى يقصدك بالاعتداء، يستهدفك باعتدائه، أنت واجب عليك أن تدفع عدوانه، ولهم تفاصيل على كل حال في ذلك، إذا أمكنك الهروب فهو المطلوب منك، إذا علمت بأنه هذا الصائل الذي جاء يمكنك أن تلجأ إلى بيت تدخل تحمي نفسك، فهو أولى من أن تدفع عدوانه بقتله، وإذا أمكنك أن تدفع عدوانه بأن تضربه فقط من غير قتل وتحري المقاتل، وإذا علمت بأنه لا يجيك منه إلا القتل فلا مانع أن تقتله، ولو قال بعضهم ولو أن تكون نيتك القتل، تنوي القتل ليس فقط، قال أنا أريد فقط أن أضربه لأجل أن أشل حركته فقط، قال بعضهم حتى يمكنك أن تنوي القتل بهذا الدفع. طيب إذن قلنا هنا دفعت الصائل وأتلفته، قال مالكية لا ضمان عليه، هذا الصائل البهيمي، بهيمي قل له حيوان له صاحبه، قد يكون حمار نعم، وقد يكون كذلك كلب أو بعير ونحو ذلك. إذن قال المالكية هو كالصائل البهيمي الآدمي، كما أن الصائل الآدمي يجوز لك أن تدفع عنك عدوانه، يجوز لك كذلك الصائل البهيمي. ابن قاسو الصائل البهيمي على الصائل الآدمي، هذا القياس مقدم، لماذا؟ لأن الفرع من جنس الأصل، هو قياس صائل على صائل، بينما الأحناف قالوا يضمن قياسا على من أكلف مالا في مخمصة، مثلا أكلف مال غيره ربما احتكن جائعا، فقال هنا يريد دفع الجوع فأتلف مال غيره، فكمن كان خائفا أو مضطرا فأتلف كذلك بعيرا لغيره ونحوه. إذن قياس المالكية في هذه الصورة أو لا ومقدم ومرجح على في الأحناف، لأن قياس الأحناف فيه فرعه مخالف لأصله، قاسوا يعني المال المتلف على الصائل، المالكية قاسوا الصائل على الصائل. نعم واصل وأستاذ علي واضح. المثال الأخير.
نعم شيخ.
نعم.
احنا فقط فاتني المقيس عليه.
المقيس عليه بالنسبة للاحناف.
نعم شيخ.
نعم قلنا أن الأحناف والصورة المختلف فيها هو الصاء البهيم. المقيس عليه بالنسبة للأحناف هو من أتلف مالا لغيره في حالة من المخمصة، من مثلا جاء إنسان مثلا إلى حائط الناس ودخله وأكل منه، فقول الأحناف أنك لا بد لك نعم تأكل دفع المخمصة ولكن تعوض. إذن كذلك من أتلف صائلا بهيميا لغيره نعم دفع عن نفسه الموت ولكنه يضمن، يضمن بمعنى قال هذا الذي يعني أتلفته له صح مشروع لك أن تدفع عن نفسك الموت ولكنك بعد ذلك يقوم عليك مثل هذا البعير الذي قتلته أو هذا الكلب الذي قتلته وتدفع ثمنه. واضح هلا؟
نعم شيخ واضح. سلام الله عليك جزاك الله خير.
واصل.
قال الناظم وكان نص حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه ذكين.
نعم إذن قال أو كان الأصل أو كان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه زكين، زكين بمعنى علم. أو كان الأصل، إذن دائما لا ننسى أن كما تقدم أن القياس أركانه أربعة من الأصل والفرع والحكم والعلاجان. إذن الأصل عندنا قياس أصله حكمه ثابت بالإجماع أو بالتواتر، طبعا يقابله قياس حكمه لم يثبت بهذه الطريقة، لا شك أنه يعني يقدم هذا الذي حكم أصله ثابت بالإجماع أو التواتر على غيره. نعم. وكان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه ذكر. إذن فمبكر ماذا يبدأ حكمه؟ قال أو كان الأصل حكمه مبكر.
حكمه مبتدأ يثبت خبره، وهذه الجملة حكمه يثبت خبر كان محل نصب خبر.
إذن فتقول أنه ماذا مبتدأ هكذا
وخبره يثبت، وهذه الجملة في محل نصب خبر كان الأصل
خبر. لا. من عنده إعراب غير هذا؟ ها؟ إذن لو قال لو قال بأنه بدل مثل بعيد عن الصبر العام الأصل حكمه يثبت عن إجماع أو تواتر، لكن فقط يعني لما رأينا أن يثبت تعود على الحكم عن، ولو قلنا بأن يثبت سوف تكون خبرا للأصل يكون عندنا إشكال في الضمير، يكون عندنا إشكال في الضمير لأن يثبت الضمير ضمير الفاعل الذي فيه يعود على الحكم لا يعود على الأصل. يكون أفضل لو قلنا حكمه أي مبتدأ ثاني ويثبت خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني مع خبره في محل نصب خبر كان، على هذا هو الراجح من الإعرابي. نعم واصل.
قال يعني أن القياس إذا كان حكم أصله ثابت بالإجماع أو النص المتواتر من الكتاب أو السنة ورجح على القياس الذي حكم أصله ليس ثابتا بما ذكر إذا تعارض معه لأن الأول أقوى دليلا.
لأن الأول أقوى دليلا. وإذا أردت أن أمثل هنا نمثل بما نعم ذكره كذلك في رفع النقاب شرح مختصر قرافي نعم شرح قرافي شرحه مثل باختلافهم في أقل صدق في أقل صدق معنى ما هو أقل ما يسمى صدقا من القيمة حده المالكية بربع دينار المالكية قالوا أقل الصداق لا ينزل أو لا يقل عن ربع دينار هذا هو الذي قال المالكية قالوا ماذا عللوا قالوا هذا عضو لا يستباح إلا بماله لا يستباح إلا بماله فيقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم من قيمته أو عدلها قياس صنع للسرقة قياسا على السرقة قال الشافعي هذا عقد بمعاوضة فلا يقدر بل يجوز بكل ما يقع به التراضي قياسا على البيع قياسا على البيع إذن قياس الشافعي لا شك أنه أولى لأن أصله ثابت بالإجماع حكم الأصل ثابت بالإجماع أن البيع حقيقة هذه هي لا بد هو عقد معاوضة لا بد أن يتراضيا طرفان فيه على ثمن معين إذن فقاس أقل الصداق على البيع وكما أن البيع لا بد فيه من التراضي على ثمن وليس هناك أقل شيء ولا قد يكون التراضي حتى على أقل ما هو من ربع دينار هكذا كذلك الصداق عقد معاوضة كل ما حصل أو كل ما وقع عليه التراضي من المبالغ يصلح أن يكون صداقا وليس هناك ما يقال عنه أنه يعني حد أو حد أدنى الصدق نعم هذا المثال أظن إن شاء الله واضح نعم توقفنا هنا
ونتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
نعم
أظن بدأ من عندي أو قولي أو كونه متفق عليها أبدأ ربح
نعم الشيخ وقفنا هنا
من هنا تفضل أقرأ
من هنا
أقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله وبالتراضيها مع انعكاسها وبتعديها لدى قياسها
أو كونها متفقا عليها قرأنا هذا ما قرأنا نعم قال أو كونها متفقا عليها أو قل خلف عندهم لديها والضمير في قول كونها ضمير المؤنث هذا يعود رضا على ماذا؟
على العلة
إذن يعود على العلة أو كونها أي أو كون العلة متفق عليها. إذن هناك العلة تعريف تعلمون أنها العلة التي هي مناط الحكم، العلة التي هي مناط الحكم بمعنى الحكم نفسه علق عليها أو علق بها. قد تكون هذه العلة محل اتفاق وقد تكون فيها خلاف. مثال: تعليل المالكية لتحريم الخمر بالإسكار، قالوا بأن علة تحريمه هو كونه مسكرا. طبعا هذه علة عليها أكثر العلماء، بخلاف المالكية الذين قالوا تعليل التحريم لكونها خمر، خمر بل ما قالوا، حتى ما قالوا أن الخمر هي كل ما خمر العقل أي غطاه، قالوا ما قالوا، إنما كأنهم يريدون أن يقولوا الخمر هي خمر العنب، خمر العنب. إذن العلة التي ذكرها المالكية هنا وهي كونه أو كون الخمر مسكرة علة متفق عليه. إذن يقدم على القياس الذي علته في خلاف أو قل من قال بها. نعم، قال أو كونها متفقا عليها أو قل خلف عندهم لديها، أي أو قل الخلاف فيها، ففي هذه الحالة نعم تكون العلة المتفقة عليها والتي كثر القائل بها مقدمة على تلك التي بخلافها. نعم. قال الشرح: نعم،
قال الشارح: يعني أن القياس يرجح بكون علته متفقا عليها أو مختلفا فيها اختلافا قليلا على القياس الذي علته مختلف فيها أو كثيرة الخلاف إذا تعارض معه.
نعم، إذن فهذا هو تقريبا باختصار ما قاله المؤلف رحمه الله حول هذا البيت. واضح.
قال: وباضطرادها مع انعكاسها وبتعديها لدى قياسها.
إذن وباضطرادها، وباضطرادها دائما كذلك الضمير يعود على العلة. إذن قلنا ترجيح الأقيسة هو إما أن يكون بالنظر إلى علتها أو بالنظر إلى الأصل أو بالنظر إلى العلة الجامعة أو الحكم أو الأخذ الله. إذن قال: وباضطرادها، وباضطرادها مع انعكاسها، كون العلة جمعت بين هذين الوصفين مضطردة ومنعكسة، مضطردة ومنعكسة كذلك. إلياس، ما معنى إلياس؟
نعم نعم شيخ،
ما معنى الاضطراد والانعكاس؟
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذا هو الاضطراد.
إذن يدور مع العلة وجودا والاضطراد، وعدما هو الانعكاس. إذن هذا من أقوى ما تكون به العلة. نعم، علة أنه كلما وجدت وجد الحكم، كلما غابت غاب الحكم، هذا يسمى الاضطراد والانعكاس. إذن إذا وجد قياس علته أو الوصف المعلل به مضطرد ومنعكس، هذا لا شك يقدم ويرجح به على ذلك القياس الذي علته مضطردة فقط أو منعكسة فقط. نعم، اقرأ. صح.
قال: يعني أن القياس يرجح بكون علته مضطردة منعكسة على القياس الذي علته مضطردة فقط أو منعكسة فقط، ندعو في الثانية بالخلاف فيها، ويقدم القياس الذي علته مضطردة فقط على القياس الذي علته منعكسة فقط، لأن ضعف الثانية
إضافة منه. نعم، إضافة من الشارح. قال: ويقدم القياس الذي علته مضطردة فقط على القياس الذي علته منعكسة فقط. الناظم لم يتعرض له، نعم، ومذكور في عند الشراح أو عند المتكلمين على هذه الترجيحات، ولكن الناظم لم يتعرض له، اكتفى فقط نعم العلة التي جمعت في اضطراد الانعكاس ولم يتكلم على ما إذا كان ليس في اضطراد الانعكاس ولكن عندنا قياسان أحدهما علته مضطردة وآخر علته منعكسة فقط أيما يقدم قد ذكر هنا أن الذي علته مضطردة يقدم على المضطردة فقط يقدم على الذي علته منعكسة فقط لا يحضرني هنا مثال ولم أجد مثالا وأما الأول نعم أنها مضطردة منعكسة يقدم على التي ليس فيها الوصفان اختلفوا مثلا في الصغيرة أنا الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ أو بعد بلوغها بقليل الصغيرة اليتيمة معناها مات أبوها اختلفوا في إجبارها على النكاح من طرف العاصب العاصب بمعنى أخوها أو عمها يجبرها على النكاح بمعنى أنه يزوجها ممن لا ترتضي هي الزواج به قال ما هذه المسألة المختلف فيها بعضهم قال يجوز له أن يجبرها العاصب العاصب ليس أبوها وأما أبوها كأنه مسألة لا يذكرونها يعني الأب إذا كانت صغيرة الراجع أنه يجوز له أن يجبرها ويلزم الإجبار أن يكون يعني هي لا تستطيع بل هي ربما لا تعرف شيئا كأسباب فهو الذي يتخير لها ولا يسألها هل تستطيع أم لا هذا بالنسبة للأب هل يكون كذلك للعاصب أم لا إذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة بالضبط المالكية قالوا لا يملك العاصب الإجبار لا يملك الإجبار لماذا؟ ما هي العلة؟ قالوا لأنه لا يملك التصرف في مالها قياسا على الأجنبي إذن فهو كالأجنبي لا يملك التصرف في مالها وهذا يظهر أنه مضطرد منعكس من متى ما وجدنا من يملك التصرف في مالها فيجوز الإجبار لا يملك التصرف في مالها لا يجوز له الإجبار إذن هذا قياس يقدم على قول الأحناف أنه يجبر قال يملك الإجبار العاصب طبعا دائما أقول العاصب هو الشخص الذي يعني له عصوبة للبنت هو أن ربما عمها كل عصوبة دائما يكون الذكور عاصب لها بمعنى أنه يتصل بها من جهة الذكور أخوها أبوها عفوا جدها عمها ابن عمها ابن أخيها كل هؤلاء عصوبة إذن هل إذا لم يبقى أحد مثلا من أوليائها يعني لا أبوها ولا جدها ثم صارت ولاية النكاح إلا عاصب هل هذا العاصب يجوز له الإجبار إذن قلنا قال مالك لا يجوز قال الأحناف يجوز له الإجبار قالوا يملك الإجبار قياسا على الأب هكذا قال قياسا على الأبي لكن الظاهر أن هذه غير منعكسة قال قياسا على الأب لأن الأب يرث فالحاكم يزوجها مع أنه ليس من أهل ميراثه قالوا ما دام هذا عاصب ويرثها فهو كالأبي يرثها إذا يجوز له الإجبار نقول لهم الحاكم مقصود بالقاضي يجوز له أن يزوجها أو يجبرها على النكاح من شخص ما مع أنه ليس من أهل ميراثه إذن هنا قياس الأحناف في الحقيقة نقول أنه مرجوح نقول أنه مرجوح في مقابل قياس المالكية الذي ظهر فيه أنه مضطرد المنعكس. قال لا يجوز الإجبار. لماذا لا يجوز الإجبار؟ قالوا لأنه يملك التصرف في مالها فهو كالأجنبي. أنا كأنهم يقولون المالكية متى وجدنا من يجوز التصرف في مالها جاز له أن يزوجه، ومتى لم نجده لسيا الوصف ولا يجوز له التصرف في مالها فلا يجوز له أن يزوجها. نعم لو تواصل.
قال وترجح العلة أيضا بتعديها لدى القياس على محلها على العلة القاصرة، أي التي لا تتعدى محلها لأن الأولى أفيد للإلحاق بها وللإجماع على صحة التعليل بها خلافا لأبي إسحاق في الترجيح القاصرة لأن الخطأ فيها أقل.
نعم إذن هذا كذلك مرجح آخر بالنسبة للأقيسة. عندنا قياسان، قياس علة ومتعدية، هذا ربما أشرنا إليه، قياس علة ومتعدية وقياس آخر علة قاصرة. والتعدية والقصور طبعا رأيناه، التعدية دائما قلنا هي العلة التي ليست قاصرة على محل الحكم، فهي تعداه بمعنى يمكن أن يعلل بها في غير محل الحكم، والقاصرة التي معلل بها لكن معلل بها فقط في محل الحكم، لا تصلح لأن يعلل بها خارج الحكم. مثلا لو قلنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يتبرك الشخص ببزاقه صلى الله عليه وسلم، بدمه، بشعراته صلى الله عليه وسلم، بكل ما لابسه، بثيابه، بكذا، لو تبرك بمتبرك فنقول أن علة هذا التبرك هو الصلاح، صلاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا شخص هذا الصلاح موجود في غيره من الصالحين وأهل الفضل ونحو ذلك، نقول لا، العلة قاصرة. نعم العلة قاصرة أي على محل الحكم، لا تتعده، لا تتعده. نعم قال إذن فمثل هنا بما إذا كان قياسا قياسان أحدهما علته متعدية، العلة متعدية مجمع على التعديد بخلاف العلة القاصرة. تقدم لنا فيها خلاف، بعضهم قال لا يعلل بها أبدا العلة القاصرة، ومثلوا هنا على كل حال بتحريم الخمر كذلك. ما علته عند المالكي الإسكار، وعلته عند الحنفية يكون خمرا. إذن فالأولى متعدية فتقدم، هذا التعليل ربما قد يتكرر عندنا لأننا حتى كما رأينا سابقا لإيد وضوحه فقط هذا المثال يتكرر لأنه في القياس نحتاج إلى مثل هذا الوضوح نجده هنا. الخمر علته عند المالكية هي كونه مسكرا، فعلة متعدية، بمعنى نقول متى ما وجدنا في أي مشروب هذا الوصف نقول أنه محرم فنلحقه بالخمر مسكر. هذا هو الوصف الذي بأجل كلمة الخمر، يعني علة متعدية. الأحناف قالوا الخمر لأنها خمر، هكذا ما ذكروا الإسكار، كأن الأحناف يقول بأنه لا خمر إلا خمر العنب، معناها إذا كان شيء من الخمر قلنا أن الأحناف قالوا بأنه الخمر لا خمر إلا ما كان من العنب، بمعنى أن غيرها مهما أسكرت فإنها ليست خمرا، إذن فيكون طبعا القياس الذي نعم علل به المالكية مقدم، العلة التي عللوا بها متعديه. واصل
قرر الناظم وكان أخذها من نصل النص أو لا يرى الأصل بفرع خاصة.
نعم، وكان أخذها من نصل أو كان أخذها أي أخذ العلة، إنما أخذ من نص، هذا هو مسلك من مسالك العلة، العلة المنصوص عليها، بمعنى بخلاف علة توصل إليها ليس بهذه الطريقة، وإنما معللة بأصل غير منصوص عليه، وإنما بالاستنباط فقط. فلا شك أن العلة المنصوص عليها مقدمة. نعم، قال أو لا يرى الأصل بفرع خص، لا يرى الأصل بفرع خص، وعلى كذلك تقريبا عرضنا الكلام عليه فيما سبق، أي القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص، القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص يقدر ويرجح على ذلك القياس الذي يعود على أصل التخصيص. ونوضح بمثال ربما أوضح من المثال الذي ذكرناه سابقا، كقول مالك مثلا أنه يتيمم بالجص، جص لنقول إحنا جبس كذلك، الجص أو الجبس أو القص أو ربما بعضهم يقول جبس، جص والنورة، النورة كذلك في حق نوع من الجير، كل في صورة نجمة هكذا رأيناه، ويكون يعني في ربما سباح. وحتى يصير نعم أبيض يتعرض لعملية إحراق بالنار، فعملية هكذا يقوم بها، كان قديم هكذا الناس يعرفون يفعلون هذا، فتسمى هذه النورة. النورة قلنا إذن هي عبارة عن جير، يشبه هذا الذي يكون في ورقلة ونواحيها مما هو، ولكن هو يشبه الملح الذي عندهم، والذي عندنا هنا يشبه يعني الجير، لكن بعد قلت إحراقه بالنار يصير كأنه مادة جيرية بيضاء. قال يتيمم بالجص والنورة، هذا قول مالك. قال لأنه نوع من الصعيد. وقال الشافعية، الشافعية مذهبهم أنه ليس بتراب فلا يتيمم بها، بجص النور لا يتيمم بها. لماذا؟ لأنها ليست بتراب. إذا انتبهوا جيدا، المالكية عللوا بأنها صعيد، قالوا كل شيء صعيد، والصعيد ما هو؟ وكل ما صعد على الأرض من أجزائها. الشافعية قالوا لا يتيمم إلا بتراب، ما دام ليست بتراب فلا تصلح لأن يتيمم بها. أيهما يعود على الأصل بالتخصيص؟ أي أي القياسين؟ رضا، حسب ما ظهر لك.
نعم، هو قول الشافعية أنه ليس بالتراب.
إذن الشافعية، الشافعية ذهبوا إلى قول تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة صعيد عندهم كأنه ماذا استخلصوا منها؟ لابد أن يكون ترابا، كل حال دائما استحضر هنا قول القائل والشأن لا يعترض المثال، نريد أن نوضح بهذا المثال المسألة فقط، وإلا في حق عندنا مناقشات في هذا الباب. نعم، والشأن لا يعترض المثال إذا كفى الفضل والاحتمال. إذن الشافعية قالوا بأن ما دام الصعيد أو ما دامت النورة والجص والبلح وما إلى ذلك من هذه الأشياء ما دام ليس ترابا إذن فلا تصلح، إذن كأنهم الأصل عاد عليه بالتخصص، فتيمموا صعيدا كأنهم قالوا فتيمموا ترابا، كلمة صعيد أعم من كلمة تراب. بخلاف الملك كل قالوا صعيد وكل ما صعد على الأرض من أجزائها فهو صعيد، إذن قياس المالكية يبقي الأصل على عمومه لا يعود عليه بالتخصيص، بخلاف قياس الشافعية إذن يعود على الأصل بالتخصيص، هو الله عز وجل قال الصعيد وهم خصوه بالتراب. قال أو لا يرى الأصل بفرع خصا. نعم واصل.
يعني أن القياس يرجح بكون علته مأخوذة بدلالة النص من أصلها، أي ما يسلكها النص على القياس الذي مسلك عنه الإجماع أو الإيماء إذا تعارض. مسلك عنه الإجماع
هكذا عندك؟
هكذا
مسلك علته
الذي أي مسلكها النص على القياس الذي مسلك علته الإجماع أو الإيماء إذا تعارضا، وقيل يقدم الذي مسلك علته النص والذي مسلك علته النص على الذي مسلك علته الإيماء. أرجح أيضا
عبارة مكررة الذي مسلك علته والذي مسلك علته، عبارة مكررة. نعم.
ويرجح أيضا القياس الذي علته لا تعود على أصلها بالتخصيص بالفرع المقيس عليه على القياس الذي علته تعود على أصلها بالتخصيص بالفرع المقيس عليه إذا تعارضا.
نعم واحد.
قال أو جملة من الأصول تشهد بحكمها أو القياس يوجد.
نعم إذن كذلك المؤلف رحمه الله يزيدنا أيضا مرجح من المرجحات الأقيسة. عندنا قياس تعارض مع قياس آخر، لكن أحد القياسين ليس فقط يشهد له هذا القياس، بل هناك أصول تعبده وتشهد له، تشهد بالحكم المستفاد منه، إذن يرجح على ذلك القياس الذي لا يقوم إلا بنفسه. نعم. إذن فهذا هو مرجحنا. واصل. نعم واصل.
يعني أن القياس الذي علته تشهد لها بحكمها أي بعليتها جملة من الأصول أي اثنان فصاعدا بأن كانت مأخوذة من أصول متعددة، ورجحوا على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد، وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول على الذي علته مأخوذة من أصلين.
وهناك ذلك ممكن نمثل بمثال بسيط واضح كاختلاف مثلا في النية في الوضوء. النية في الوضوء هل لا بد لمن أراد أن يتوضأ أن ينوي؟ قال الحنفية لا يلزم، لا يلزم أن ينوي. المالكية قالوا واجب، والجمهور قالوا واجب النية، إنما الأعمال بالنيات. وقال المالكية النية في الوضوء واجبة، فهو كالتيمم وكالصلاة وكالزكاة وكالصوم وكالحج، كلها واجبة فعلية. إذن هذه الأصول تشهد إلى على أن الوضوء واجبة، لما شبهوا بالتيمم جامع أن كل عبادة، قال الأحناف لا تجب. قاسوا على ماذا؟ على زوال النجس، على إزالة النجس، أن الشخص الذي يريد أن يزيل النجاسة من على ثيابه أو من على كذلك مخرجيه لا يلزم أن ينوي، بل إزالة الأقذار والتخلص منها لا يحتاج ولا يفتقر إلى نية. على هذا قاسوا. إذن قال الوضوء كذلك. يعني بعيد جدا. فالوضوء الوضوء نفسه عبادة عنده كيفية معينة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة. بينما إزالة النجاسة مجرد التخلص منها بأي صفة وبأي طريقة كافي، ولو أن تكلف بها شخصا. شخص يقول له هذا الثياب راه نجس واصل لي، يصل لك ثياب كل بها نجس، وموش لابد أن تستحضر أنها نجسة، بل لو أن ثيابك سقطت عليه نجاسة وتركته مثلا في مكان معين وجاء عليه شيء من الماء وسقط على الماء بحيث تأكدت أن النجاسة يعني ذهبت، لم يبقى لا لونها ولا رائحة ولا طعم، خلاص كفى انتهى الحكم متعلق بوجودها بعينها وذهبت. لكن الوضوء لا يسقط فيه، لا بد له من نية، لا بد فيه من النية. نعم. إذن فلذلك فقياس الأحناف ضعيف جدا، لأن إحنا عندنا كثير الأصول تشهد لهذا الوجوب، وجوب النية في الوضوء. واصل اقرأ.
الناظم أو القياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع أو أن يرى من جنس الأصل الفرع.
نعم الشرح قرأته.
نعم الشيخ قرأت الشرح.
نعم قال أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع. إذن كذلك يوجد قياس آخر، قياس آخر يشهد لهذا الذي ذهب إليه أحد الأقيسة. إذن عندنا قياس يشهد صحة قياس آخر، فهذا يقدم على ذلك القياس الذي علته لا يشهد لها إلا نفس القياس. إن هذا معنى قوله أو لقياس يوجد في بعضها ما مقتضاه القطع، إذا لم يقضي بأن هذه العلة في الأصل هي علة الحكم، لأنه يوجد كذلك ربما علة في قياس آخر كانت هي سبب الحكم. وقال يعني أن القياس يعني أن القياس إذا يوجد له في بعض الأصول ما مقتضاه القطع أي علة مقطوع بوجودها في أصل المقيس عليه، يرجح على القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في أصل المقيس عليه. نعم واصل.
يعني أن القياس إذا يوجد له بعض الأصول ما مقتضاه القطع أي علة مقطوع بوجودها في أصله المقيس عليه، ورجح على القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في الأصل المقيس عليه. قال الناظم أو أن يرى من جنس الأصل الفرع.
إذن كذلك أيضا مما يرجح أن يرى من جنس الأصل الفرع. عندنا الجنس الذي عندنا قياس أصله وفرعه من جنس واحد، الأصل معروف معلوم لنا معروف. نعم. والفرع هو الذي كذلك تم بحثه عن حكمه. فالقياس إذا كان الفرع من جنس الأصل هذا لا شك أنه قياس منسجم، القياس على شاكل الأقيسة وعلى سنن الأقيسة، وخلاف القياس الذي ربما الفرع الذي نريد حكمه من حكم الأصل وشهدناه أنه أصل ليس من جنسه، ليس من جنسه، إذن فلا شك يقدم الأصل أو القياس الذي فرعه من جنس أصله. نعم. قال
يعني أن القياس الذي يرى فرعه المقيس، فرعه المقيس جنس أصله من جنس أصله المقيس عليه، ورجح على القياس الذي فرعه ليس من جنس أصله، لأن فرض الجنس أشبه بفرض الجنس قياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، فإنه يقدم على
كذلك. انتبهوا، إنما نريد به فقط التفهيم للمسألة، التفهيم للمسألة، وإلا ففيه نظر كذلك. هناك أنه المؤلف رحمه الله أراد أن يذهب بنا إلى ما قال المالكي من أن التيمم يكون إلى المرفقين، قال كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين، قاسوا التيمم على الوضوء، في أن التيمم أيضا كما أن الوضوء، قال تبارك وتعالى وصلوا أيديكم إلى المرافق، ولم يقلها في التيمم، فقال إذن نقيس التيمم على الوضوء. يقدم على من قاسه التيمم على السرقة، قال كما أن اليد في السرقة تقطع الكف فقط، وكذلك أيضا التيمم يد، قال الله في 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 السرقة بقطعوا أيديهما، وكذلك أيضا في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إذن قال يد المذكورة في السرقة نقيس عليها اليد المذكورة في التيمم، إذن السرقة والتيمم ليس جنسهما واحد، السرقة ليست جنسا للتيمم، لا أبدا، هذه باب طهارة وهذه باب جنايات، تلفان اختلافا كبيرا. إذن هذا هو مثاله، مثال المؤلف، ودائما قلنا دائما نحضر هنا ونستحضر، والشأن لا يعترض المثال. نعم. قال قاسم،
قال لأن فرض الجنس أشبه بفرض الجنس بقياس التيمم على الوضوء بالانتهاء إلى المرفقين، فإنه يقدم قياسه على السرقة في الانتهاء إلى الكوعين، لأن الفرع في القياس الأول من جنس أصله بخلافه في الثاني.
نعم. عليش لو مثلت بمثال أجود من هذا المثال المؤلف، المثال المؤلف رحمه الله، قلت في ما فيه و وإن سلمنا بالمثال تبقى المسألة على خلاف ما ذكره واحد. أجود قلت لو مثلت مثلا باختلاف في ضمان الصائل البهيمي، ضمان الصائل البهيمي بمعنى يعني حيوان قد يكون حمارا وقد يكون كلبا اعتدى عليك، فأنت دفعته بما تدفع به الصائل، بمعنى ربطته بعصا حتى قتلته، أو بسكين كان عندك حتى، لأنه صائل، ومشروع للشخص أن يدفع عن نفسه الصائل، ومن يعني فعل ما هو مأذون فيه لا ضمن عليه. قالت المالكية من أتلفه أي أتلف هذا الصائل، بمعنى جاء يصول عليك، يصول بمعنى يقصدك بالاعتداء، يستهدفك باعتدائه، أنت واجب عليك أن تدفع عدوانه، ولهم تفاصيل على كل حال في ذلك، إذا أمكنك الهروب فهو المطلوب منك، إذا علمت بأنه هذا الفعل الذي جاء يمكنك أن تلجأ إلى بيت تدخل تحمي نفسك، فهو أولى من أن تدفع عدوانه لقتله، وإذا أمكنك أن تدفع عدوانه بأن تضربه فقط من غير قتل وتحري المقاتل، وإذا علمت بأنه لا يجيك منه إلا القتل فلا مانع أن تقتله، ولو قال بعضهم ولو أن تكون نيتك قتله، تنوي القتل إذا فقط قال أنا أريد فقط أن أضربه لأجل أن أشل حركته فقط. قال بعضهم حتى يمكنك أن تنوي القتل بهذا الدفع. طيب إذن قلنا هنا دفعت الصائل وأتلفته، قال مالكية لا ضمان عليك، هذا الصائل بهيمي، بهيمي قل لا حيوان له صاحبه، قد يكون حمار نعم، وقد يكون كذلك كلب أو بعير ونحو ذلك. إذن قال المالكية هو كالصائد البهيم الآدمي، كما أن الصائد الآدمي يجوز لك أن تدفع عنك عدوانه، يجوز لك كذلك الصائد البهيمي. إذن قاسوا الصائد البهيمي على الصائد الآدمي، هذا القياس مقدم. لماذا؟ لأن الفرع من جنس الأصل، هو قياس صائد على صائد، بينما الأحناف قالوا يضمن، يضمن قياسا على من أتلف مالا في مخمصة. أنت مثلا أتلف مال غيره، ربما احتكن جائعا، فقال هنا يريد دفع الجوع فأتلف مال غيره، فكمن كان خائفا أو مضطرا فأتلف كذلك بعيرا لغيره ونحو ذلك. إذن قياس المالكية في هذه الصورة أو لا ومقدم ومرجح على قياس الأحناف، لأن قياس الأحناف فيه فرعه مخالف لأصله، قاسوا يعني المال المتلف على الصائل، المالكية قاسوا الصائل على الصائل. نعم واصل وأستاذ علي واضح المثال. المثال الأخير.
نعم شيخ.
نعم.
وأصل إحنا فقط فاتني المقيس عليه.
المقيس عليه بالنسبة للأحناف.
نعم شيخ.
نعم. قلنا أن الأحناف هو الصورة المختلف فيها هو الصائل البهيمي. المقيس عليه بالنسبة للأحناف هو من أتلف مالا لغيره في حالة من المخمصة، من مثلا جاء إنسان مثلا إلى حائط أناس ودخله وأكل منه، فقول الأحناف أنك لا بد لك نعم تأكل لدفع المخمصة ولكن تعوض. إذن كذلك من أتلف صائلا بهيميا لغيره نعم دفع عن نفسه الموت ولكنه يضمن، يضمن بمعنى قال هذا الذي يعني أتلفته له صح مشروع لك أن تدفع عن نفسك الموت، ولكنك بعد ذلك يقوم عليك مثل هذا البعير الذي قتلته أو هذا الكلب الذي قتلته وتدفع ثمنه. واضح ولا لا؟
نعم شيخ واضح. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
واصل.
قال الناظم وكان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه ذكين.
نعم. إذا قال أو كان الأصل أو كان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه ذكين، ذكين بمعنى علم. أو كان الأصل، إذن دائما لا ننسى أن كما تقدم أن القياس أركانه أربعة، من الأصل والفرع والحكم والعلاجات. إذن الأصل عندنا قياس، أصله حكمه ثابت بالإجماع أو بالتواتر، طبعا يقابله قياس حكمه لم يثبت بهذه الطريقة، لا شك أنه يعني يقدم هذا الذي حكم أصله ثابت بالإجماع أو التواتر على غيره. نعم. وكان الأصل حكمه يثبت من إجماع أو تواتر فيه ذكر. إذن فمبكر ماذا يبدأ حكمه؟ قال أو كان الأصل حكمه. أبو بكر
حكمه مبتدأ يثبت خبره، وهذه الجملة حكمه يثبت خبر كان في محل نصب خبر.
إذن فتقول أنه ملا مبتدأ هكذا
وخبره يثبت، وهذه الجملة في محل نصب خبر كان
خبر كان. من عنده إعراب غير هذا؟ ها إذن لو قال بأنه بدل مثل بعيد عن الصواب العام، الأصل حكمه يثبت عن إجماع أو تواتر، لكن فقط يعني لما رأينا أن يثبت تعود على الحكم عن، ولو قلنا بأن يثبت سوف تكون خبرا للأصل يكون عندنا إشكال في الضمير، يكون عندنا إشكال في الضمير لأن يثبت الضمير ضمير الفاعل الذي سيعود على الحكم لا يعود على الأصل. يكون أفضل لو قلنا حكمه أي مبتدأ ثاني ويثبت خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني مع خبره في محل نصب خبر كان على هو الراجح من الإعرابين. نعم واصل.
قال يعني أن القياس إذا كان حكم أصله ثابتا بالإجماع أو النص المتواتر من الكتاب أو السنة، ورجح على القياس الذي حكم أصله ليس ثابتا بما ذكر إذا تعارض معه، لأن الأول أقوى دليلا.
نعم إذا لأن الأول أقوى دليلا، وإذا أردت أن أمثل هنا نمثل بما نعم ذكره كذلك في رفع النقاب شرح مختصر قرافي. نعم شرح قرافي شرحه مثل باختلافهم في أقل الصدق، في أقل الصدق معناه ما هو أقل ما يسمى صداقا من القيمة. حده المالكية بربع دينار، المالكية قالوا أقل الصداق لا ينزل أو لا يقل عن ربع دينار، هذا هو الذي قال المالكية. قالوا ماذا عللوا؟ قالوا هذا عضو لا يستباح إلا بمال، لا يستباح إلا بمال فيقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم من قيمته أو عدلها قياسا على السرقة، قياسا على السرقة. قال الشافعي هذا عقد بمعاوضة فلا يقدر بل يجوز بكل ما يقع به التراضي قياسا على البيع، قياسا على البيع. إذن قياس الشافعي لا شك أنه أولى لأن أصله ثابت بالإجماع، حكم الأصل ثابت بالإجماع أن البيع حقيقة هذه هي لا بد هو عقد معاوضة لا بد أن يتراضيا طرفان فيه على ثمن معين. إذن فقاس أقل الصداق على البيع، وكما أن البيع لا بد فيه من التراضي على ثمن وليس هناك أقل شيء لا قد يكون تراضيا يحتاج أقل ما هو من ربع دينار. هكذا كذلك الصداق عقد معاوضة، كل ما حصل أو كل ما وقع عليه التراضي من المبالغ يصلح أن يكون صداقا، وليس هناك ما يقال عنه أنه يعني حد أو حد أدنى للصداقة. نعم هذا المثال أظنه إن شاء الله واضح. نعم توقفنا هنا
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.